السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة.
أخرى ما بعد شرحنا.
عن أبي جحيفة عن علي قال: الجهاد ثلاث: جهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، وإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفله.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، يعني هذا من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الجهاد ثلاث: في جهاد فيه قتاله، القتال المباشر باليد والسلاح، والجهاد مباشرة باليد والجهاد لكن أعم من القتال، لأن يدخل فيه اللسان ويدخل فيه تغيير المنكر. قال ثلاثة، يعني لا يزيد على الثلاثة. من كانت فيه هذه الثلاث فهو نجا، فهو ناج في الدنيا والآخرة. قال: جهاد باليد، والجهاد باليد يعني تغيير المنكر. أصل المنكر أمر لا يعرفه الشرع وأراد تغييره، فأنت تغيره أو السلطان يغيره. باليد يعني بالقوة، لأن المفروض أن الذي يسود الأمة دين الله كله. تعرف معنى كله؟ لأن دين الله مو الصلاة والزكاة فقط، كل ما أمر الله به يجب أن يظهر ويبان ويسود، وكل ما نهى الله عنه يجب أن يزول أو يختفي. فإن ظهر شيء من المنكر معناته دين الله ما ظهر، لابد أن يظهر دين الله كله. فأول الجهاد تغيير المنكر. هذا الكلام يعني موجه للناس كلهم، الحكام والناس. الناس درجات، منهم من يستطيع يغير المنكر لأن المنكر في أهله أو في حيه وهم يطيعونه، ومنهم من لا يستطيع. فهذا الأمر إلى السلطان. وجهاد باللسان، يعني تقول: يا فلان افعل هذا فإن الله أمر به، يا فلان عليك بهذا فإنه خير لك في دينك ودنياك، أو تقول: كف عن هذا فإنه فيه أذى لك وللمسلمين. لا بد من الجهاد باليد وباللسان، هم درجات. بعض الناس لا يستطيع باليد، وبعض الناس يعجز أن يقول بلسانه، لأن قد يحصل من وراء ذلك ضرر وأذى، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم درجة الأخيرة وهي درجة الجهاد بالقلب، يعني إنكار المنكر بالقلب. إذا رأيت أمر لا يحبه الله، ترك واجب أو أمر مخل بالشرع، فإن عجزت عن اليد، الجهاد باليد والجهاد باللسان، يعني أقل ما يكون من إيمان أن قلبك يتغير. التغير يعني إبدال حال من حال. القلب كان منبسط فيه شرح وفيه انبساط، أو أنه على حاله مستكن مستقر. إذا رأى المنكر تغير استقراره، فيقال تغير قلبه، إما إلى حزن أو غضب أو أنه شيء يثير فيه الأسى والحزن. هذا أقل درجات الإيمان. الرجل منا إذا رأى المنكر ترك واجب، يعني فيه إساءة للوالدين، فيه إساءة للناس، فيه غش في المبيع، فيه ظلم على أحد، أو رأى أنه ما أدوا ما أمر الله به، ثم إنك تعجز أن تقول بلسانك وبيدك، أقل ما يكون أن تغير ذلك بقلبك. إن لم تفعل فليس وراء ذلك من إيمان، دل على أن من لم يتمعر وجهه، يتمعر يعني يتغير وجهه إلى صفرة إلى حزن، ولم يتغير قلبه أنه لا إيمان له. يا عبد الله، إذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك أقل درجات الإيمان، أي من يا من رأى ذاك المنكر فلم يتأثر بوجوده بل ظل يضحك أو يقول لا يهمني هذا، فاعلم أنه انسلخ من الإيمان. لا تظن أن كلمة انسلخ من الإيمان أمر هين، ترى الله عز وجل أوجد الناس ليعبدوه، لا بد من إيمان. فإن لم يوجد إيمان فاعلم أن عذاب الله سيصل إليه. فإن رأيت هذا الذي يفعل المنكر أو الذي لا يغيره ولا يرضى به، وتراه بين الناس ماش وأمواله معه وهو يزال في فسقه، لا تظن أن الله غافل، ولا تظن أن فعله هذا بيان أن الله مهمله، لا، قد يكون هذا زيادة في العقاب. فإذا انسلخ القلب أتبعه الله بشيء من كيده ومكره، أعطاه الصحة والعافية وجعله يتمادى، ثم إذا أخذه لم يفلته. إذا رأيت من عباد الله من هو في كرب ونكد يجأر ويتوسل للناس، فاعلم أن ما أصابه لم يكن هكذا صدفة، ولم يكن كذلك جاء عفوا، لكن الله وراءه. اسمع ما يقول علي رضي الله عنه، ثم يقول وجهاد بقلب، فأول ما يغلب عليه جهاد اليد. يغلب عليه عن الذي يجب عليه، لأنه غلب على الإنسان، أي أنه طلب منه ذلك ولا خيار له. أول ما يجب عن المستطيع القادر أن يغير بيده. ولذا من كان سيد البيت وآمر الشركة ورئيس القبيلة لابد أن يغير، لو داهن أو سكت ستنزل به العقوبة. إذا رأيت رجل يبغضه أهل الحي ورب العائلة يمكرون به ويعيقونه ويؤذونه، فاعلم أن المصيبة من قبله، وإلا كان مهد الله له ذلك. فقال أول ما يغلب على الرجل التغيير باليد، يغلب يعني يسيطر عليه، ثم جهاد اللسان. فإذا كان القلب لا يعرف معروف ولا ينكر منكر نكسة، فجعل أعلاه أسفله، اللي ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، مو معنى لا يعرف المعروف، لأن المعروف فطرة عند الناس كلها، كل الناس يحبون الصدق وكل الناس يأنفون الكذب حتى الكذاب. في أمور الصدقة وإصلاح ذات البين والتقدم بمساعدة الناس، هذا أمر معروف كلهم يحبه، والظلم والبغي وأخذ أموال الناس بغير حق كل الناس تكرهه، كافر ومؤمن ومنافق. وإذا كان الرجل لا يهمه ما يجري في الكون، قال إن الله ينكس قلبه، تنكيس القلب مو معنى أن هذا القلب المنتصب أصبح مقلوب حسيا، لا، ليس هذا معنى. المعنى أنه القلب إذا انتكس حينئذ لا يدخل فيه شيء من المعروف، وإنما يتلبسه الشيطان فلا يكون فيه إلا شر. أكثر من يحب المنكر ويسكت عليه تجد شرير، لابد فيه نميمة وكذب، ولابد فيه سطن على الناس وخيانات لا أنجو منها. ونسأل الله العافية والسلامة. اقرأ ما بعده.
عن جابر بن شداد قال: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد الفارسي، فأتاه ناعي الأسود بن يزيد، فأتيناه نعزيه، فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى أصحاب الريب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أصحاب الريب؟ قال: قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر.
عبد الرحمن بن يزيد أحد علماء التابعين، جاءه نعي الأسود بن يزيد، كان سيد أهل الشام مجاب الدعوة، ومعروف أنه كان يضاهي الحسن البصري في البصرة. جاءه نعي، النعي الأصل فيه إظهار وبيان أن فلان مات، فجاءه خبر أن هذا الصالح كبير أهل الشام مات، فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال بعده: مات أخي الأسود. ثم قال: يذهب الصالحون أسلافا، يعني السلف من كان نموذج يتبع، الصالحون الذين كانوا يتبعون ذهبوا، لا بد من موت، وأول من يموت أهل العلم والصالحون. ويقول: ذهب أهل العلم والصالحون أسلافا وبقي أصحاب الريب. الريب اضطراب القلب، لأنه رابني الأمر أي لم أطمئن إليه، فلان مريب يعني لا أطمئن إليه، فيه حاجة، خداع ونفاق، ولا بد من أذى يصل إلي منه. يقول فلان في ريب، كما أخبر الله عن المنافقين: في ريبهم يترددون، هل يبقون على الإيمان؟ هل يدخلون مع المسلمين؟ هل يكونون كذا؟ قال: ما ذهب الصالحون ولم يبق إلا أهل الريب. سألوا: من هم أهل الريب؟ فأجابهم بقوله:
قال: قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر.
هذا دل على أن هؤلاء الذين لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر تراهم مرتابون. أي يا عبد الله، إذا رأيت إنسان أنه لا يهمه ما يجري من منكر ولا يهمه من ترك الواجبات، بل يضحك وبعيد ولا يبالي، احذر أنك تصحبه أو تكون معه، لا تدري متى ينزل سخط الله عليه، ثم لا تأمنه ما الذي يفعله بك، لأن الخيانة تشربت في قلبه. اقرأ ما بعده.
عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم أظنه. قال: فالإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له.
الإسلام ثمانية أسهم. السهم معناه لما تقول فلان مات فميت ووزعت تركته، ففلان يلان منه خمسة أسهم، وفلان عشرة، وفلان سهم واحد، أي أن هذا النصيب لا تستطيع قسمه عددا، ما يتقسم عدد، لأنها عقارات وأموال، فيقدرون هذه الأموال وهذه العقارات كم هي إذا بيعت من عدد، فيقولون فلان يناله 20,000 وفلان 5,000 وفلان 2,000، ما نسبة 2,000 لهذا المال كله؟ يقول نسبته سهم واحد، والخمسة نسبته سهمان، يعني نصيب من هذا المال مقدر معروف. قال الإسلام 8 أسهم. إذا أردت أن تحصي دين الله عز وجل من الواجبات الكبيرة المطلوبة تركها كفر أو كبيرة من الكبائر، أكثر من 100: بر الوالدين، وإكرام الجار، واستقبال الضيف، والكلمة الحسنة، ما تحصى. لكن ذكر أعلاها درجة، قال هي 8. إذا خليت بسهم فلا سهم لك، نقص من مالك سهم واحد. هذا السهم يعني نصيب كبير. هذا الإسلام الذي بموجبه تنال رحمة الله في الدنيا وتنال عناية الله في الدنيا، لأن الله عز وجل وعد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله اتبعه، يعني قبله ورضيه وعمل به ونشره، من فعل ذلك جهده قدر ما يستطيع فإن الله حسبه، ما هم الصحابة فقط، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة حسبه، يعني كافيه وناصره ومعينه ومؤيده. يا سعادة من كان الله معه في دينه ودنياه، يكفيه أمره ويسد عنه عوزه ويكون معه في المضائق وينصره في الشدائد. من أسعد وأقوى من هذا من كان الله معه؟ الله وعد وضمن أن من اتبع الرسول يكون كذلك. هذه الأسهم 8 جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عمل بها فإن الله ناصره ومؤيده، ومن أخل منها فإنما أخل بأمر عظيم فهو خاسر. اسمعوا هذه 8، اقرأ:
فالإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له.
الجهاد سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم. الجهاد يغني عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذكره الراوي حذيفة رضي الله عنه ليبين أن تخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد لبيان أنها درجة عالية، وأنها ليست خاصة بأهل الكفر والمناطق التي فيها قتال، بل حتى أنها بينكم أنتم يا عباد الله. اقرأ ما بعده، اقرأ الحديث المرقم بعده.
عن زيد،
عن عمر بن
الخطاب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يصيب من أمتي آخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فصدق به، ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك ينجو على إبطائه كله.
أخبر عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ستصيب أمتي شدائد، شدائد جمع شدة، والشدة الأمر المفزع الذي يضيق الإنسان به ويود أنه لو تخلص وهرب من تلك الشدة. والشدائد تعتري الناس، قل من ينجو منها، لأن العبد لا بد أنه يعمل منكر، ولا بد أنه يفوت واجب وإن لم يشعر، فإن لم يشعر فبقلبه فيه من الأمراض ما هي أكبر من أفعال المنكرات الظاهرة، ما يخلو أحد من هذه. ولأجل رحمة الله ولرحمة الله بعبده يصيبه ما أصابه تكفيرا لهذه السيئات التي عملها، تنظيفا له، ثم إنه تنبيه أن يعود إلى الله ويرجع. الله رحيم، يأتي بالعبد أول ما يفعل المنكر يسكت عليه مرة ومرتين ومرات، ثم بعد ذلك يصيبه شيء من أذى، مرض أو ضياع أو فقدان محبوب أو ما إلى ذلك من الضوائق والشدائد. فيقول هنا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستصيب أمتي شدائد. ما هي الشدائد التي تحل بالناس جراء ذنوبهم؟ إنما هي شدائد من السلطان، أي من الحاكم أو من الأمة القائمة. قالت: هذه الشدائد لن ينجو منها أحد إلا ثلاثة أنواع، كلهم ستصيبهم ذلك ويمرضون ويتأذون ويحصل ما يحصل، وهذا يشاهده الناس في حياتهم. من هم الثلاثة؟ اسمعوا ما يقول. نعم.
رجل عرف دين الله فصدق به،
ورجل عرف، رجل عرف دين الله، صل أصلحوا ما عندكم، عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه. رجل عرف دين الله فجاهد عليه، جاهد على هذا المنكر بيده وبلسانه وبقلبه، يعني هذه ثلاث درجات. هذا أحد من ينجو، وبدأ بالأعظم والأهم والأحسن والأقوى ومن هو أقرب إلى الله عز وجل. قال: هذا الرجل ينجو من هذا. نجاته لا تفهم منها أنه تخليصه من الشدائد فقط، لأن الشدائد الناس يتفاوتون فيها. ارتفعت الأسعار كلهم يتألم، لكن فرق بين من يتألم فقط بقلبه وآخر إن تألم يتألم قليل ثم يعود إلى الاطمئنان، وآخر لا يبالي، يعلم أن الله عز وجل هو الموسع وهو الرازق وهو القابض وهو الباسط. الناس يتفاوتون في هذه. فالذي ينجو إما أنه ينجو من هذه الشدة لا تصيبه شيئا منها، أو أنه إن أصابته لا يبالي. ما رأيتم أناس تصيبهم بعض هذه الشدائد من مرض أو فقر أو كآبة أو شيء من أحزان، إذا سألته عن حاله ابتسم، قال: الحمد لله، نحن في فضل الله، ما يتبرم ولا أشكو إليك. ترى هذا لما قاله بلسانه مو مجاملة لك، لأن بعض أنا أذكر عن العرب، قد يكون في غيرهم، فيهم أنفة، الأنفة يعني عز وكبر، ما يحب أن يبين للناس أنه في شدة وكرب، فهو لابد يظهر التجلد. وفيه آخرون تصيبه الذلة والمسكنة فيبدو يشكو: معي كذا ومعي كذا. هذا الذي يتصبر لأجل أن يبين للناس خشية حساد، لأن الحاسد يسره ما يحل بك أيها المحسود، فأنت لأجل كبت غيظه وإبعاده تبدي أنك لست بمصاب، وأنت قد لا تعرف الحاسد. هذا لما تصبر وسكت، لا لأجل أنفة ولا لأجل أنه يكبت الحاسد، إنما هي لله عز وجل رضا في النفس. هذا يقول: الحمد لله، ترى من قلبه أخرجها، ما أخرجها مجاملة ولا أنفة ولا إظهار القوة، قالها من قلبه، لأن الله عز وجل إذا علم من عبده الإخلاص وكتب في القدر أنه سيصيبه ما أصابه أنزل الله عليه سكينة واطمئنان حتى أنه يسر ويلذ بما هو فيه. ترى بعض الناس يأكل الخبز بخل ويرى أنه أسعد الناس، وإذا توسد توسد تراب وحجر ويرى ولا يرى أن أحدا أفضل منه. ترى ما أقول هذا خيال يا عبد الله، لو بحثت عن قلوب العباد وعن أناس هؤلاء موجودين. فالله عز وجل إذا أوجد الطمأنينة والسكينة وغنى النفس، مو غنى المال، يعني يرى الأموال عند الناس ما يطلع إليها ولا يرغب فيها، لأن ما عنده يرى أنه أعلى الناس. ترى هذا النوع ما يستجلب بالأموال ولا يستجلب بالجاه ولا بالسعي، إنما الله عز وجل وحده الواهب لذلك. فإذا أعطى هذا العبد هذه العطية فإنه حينئذ أسعد الناس في الدنيا كما رأى الجنة في الدنيا يراها في الآخرة. قلنا هذا الكلام لما؟ لأنه يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب: شدائد من السلطان أو من القوم المسلطين على الناس لا ينجو منها إلا ثلاث. أي نوع من النجاة؟ يعني ترى الشدة تنزل وراها خير وراحة واطمئنان، الناس يموجون، غلت الأسعار والناس يموجون، ما وجدنا كذلك الشيء الذي يراد، والناس يختلطون ويتكلمون، حصل هذا أبد؟ يقول اللهم لك الحمد، اللهم اكشف ما بنا من كرب، ويدعو للمسلمين. هذا الذي حصل في قلبه لا تظن أنه خيال، ولا تظن أن هذا الرجل ميت القلب، والله حي القلب. إيش معنى ميت القلب؟ ميت القلب ما لا يبالي بما يجري في الدنيا. ترى هذا كالمجنون، هذا وجدنا ناس من لا عقل لهم. أهل النار خمس، أحدهما أحد الخمسة من لا زبر له، همه كيف ينكح وكيف يأكل ولا همه ما يجري في الكون. ترى هذا من أهل النار. الله عز وجل وصف أشخاصا بصفات في كتاب الله، ما يقول زيد منافق ولا زيد من أهل النار، لا، يقول من كانت هذه صفته، يعني احذر يا عبد الله، من كانت هذه الصفة متلبس بها ابتعد، لا تقربه ولا تصاحبه إلا كناصح، وآمر بمعروف نهي عن المنكر. قال ينجو منها ثلاث، أي نجاة؟ إما أنه يخلص ولا يصيبه، أو أنه سيصيبه ما أصاب الناس لكن لا ينزعج ولا يضطرب ويرى أن ما أصابه أحلى من العسل. ترى بعض المريض يئنه، لكن لو استطعت أن تلج قلبه لرأيته يحمد الله على ما هو فيه، يعني ما يود تغيير الحال. ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اسمعوا ما بعده: فذلك الذي سبقت له السوابق، هذا الذي أمر بالمعروف بقلبه ولسانه ويده حين نزول الشدائد، قال هذا الذي سبقت له السوابق. السوابق جمع سابقة، والسابقة الخصلة الحسنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت أي سبقت الصوالح له، قال أولئك الذين سبقت لهم الصوابق. اسمعوا بقي نوعين من هؤلاء الذين ينجون من هذه الشدائد. اقرأ:
ورجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى ميام الخير أحبه عليه.
في نقص الثاني: رجل عرف دين الله فصدق به. اكتبوا هذا غير الثالث، هذا الثاني. رجل عرف دين الله فصدق به، تصديقه يعني تعرف أنه حق فتعمل بموجبه، كلنا يعرف أن الله حق وأن القيامة حق وأن رسل الله حق، لكن فرق بين من يعرف أن الله حق فيطيعه ولا يعصيه وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعرف أن الموت حق فيستعد له، ما هو مجرد أنك تصدقه بقلبك، هذا صدق مع المتابعة. ويقول رجل عرف دين الله فصدق به. دين الله ما هو معناها الصلاة والزكاة والعبادة فقط، دين الله كل ما شرعه الله، إماطة الأذى من الطريق لأجل أنك تحرز المسلمين من وصول الأذى إليهم، هذه عبادة، هذا من دين الله. فإذا كان أقل ما يكون هو من دين الله فما بالك أن يقول لا إله إلا الله ويطلب من الناس متابعته. قال رجل عرف دين الله فصدق به، هذا ناج من الثلاثة الذين ينجون من هذا الكرب. قلنا النجاة إما خلق اطمئنان في القلب ولا يتأذى كما يتأذى الناس ولا يجزع كما يجزع الناس، أو أن الله يبعده عن هذه. نعم اقرأ.
ورجل عرف دين الله فسكت عليه.
اسمع يا عبد الله،
فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل الباطل أبغضه عليه.
ورجل عرف دين الله فسكت عليه، هذا الثالث. لكن الأول جاهد باللسان وباليد وما استطاع، ذاك الذي سبقت له السوابق. والثاني عرف دين الله فصدق به، يعني قلبه مع دين الله، إن لم يفعل ذلك فقلبه يتألم مما نهى الله عنه فيفعلونه. والرجل الآخر عرف دين الله فسكت. لما تقول عرف دين الله بمعنى يعلم أن هذا حق ويود اتباعه ويعرف أن هذا دين الله حق في تغيير المنكر فيبتعد عنه. هذا الثالث اسمعوه. نعم.
رجل عرف دين الله فسكت عليه، فإن رأى من يعمل الخير أحبه عليه.
هذا الذي سكت عليه، إذا شاف أحد يعمل الخير أحبه إليه، أحبه عليه. الحب والبغض هي أصل الموالاة والعداوة. فلان يوالي فلان يعني يتقرب إليه ويحبه وينصره، وفلان يعادي فلان أي يبغضه ويبتعد عنه. هذه مبدأ الجهاد، هذا يا عبد الله لا بد منه. العبد المؤمن لا يخلو من هذه، وأعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما تحب لأجل أنه قدم إليك معروف واصطنعك في دنياك ما تحبه فقط وتراه يعمل المنكر، لا. الإنسان يحب من أسدى إليه معروف. وإن إذا يقول الحسن البصري اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا، تعرف شو معناها الحسن البصري؟ اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا، فاجر يعني خارج ماكر عن دين الله، لا تجعل له علي يعني لا تجعل له منة علي من معروف هذه الدنيا، لا يعطيني شيء ولا يتقدم لي بشيء. لأنه لو صنع إليك معروفا لن تجد لقلبك مانع من أن تميل إليه. ولذا القاضي لا ينبغي يقبل الهدايا. القاضي سواء كان قاضي شرعي أو قاضي من هؤلاء الذين يحكمون بين الناس في أمورهم، لا يقبل الهدايا ولا يستجيب للدعوات ولا يرضى بالاحتفالات، لأن هذه تكسر عين الحق في قلبه. لو قمت مرة ثانية إليه في دعوة ما يستطيع أن يحكم عليك، وإن رأيته يعمل منكر لا تجرؤ أن تقول هذا غير حق. سمعتم قول الحسن البصري اللهم لا تجعل لكافر لفاجر علي يدا، لأجل ماذا؟ خشية أنه يرى منه أمر فتكون الحسنة التي سبقت منه إليه تجعله مانع من أن يقول الحق. فهذا لما سكت الثالث سكت عليه، ما هو سكوت فقط إنه لا يهمه، بل من رأى من يفعل الخير أحبه، وإذا رأى آخر يعمل الشر أبغضه، وهذا أصل الإيمان وأول درجات الجهاد. الجهاد هو تغيير منكر، الجهاد ما أجل يستولي على أموال الناس أو يسيطر عليهم ويسودهم، إنما لأجل أن يسود شرع الله عز وجل، ما في منكر والنواء الناس سواسية، ويطاع الله في أرضه التي من أجلها خلق الكون. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا الثالث سكت عليه، إن رأى من يفعل خير أحبه، وهذا أعلى درجات الإيمان. فليكن حبك لأخيك من هذا النوع، كل حب لغير الله تراه زائل، وأغلب المتحابين، ما نقول كلهم، أغلب المتحابين في غير ذات الله، يعني مو لأجل الله عز وجل، لا تجد حبهم يدوم، وفي الغالب يخرجون وينفصلون عن عداوة. أما إذا كان حبهم على معصية فهذا مؤكد، لا بد أن ينقلبوا في غاية البغض والعداوة. لو تتبعت أحوال الناس بين شريكين أو صديقين ثم وجدت أحدهم والآخر يعادي أخاه عداء شديدا، صديقه الأول، فاعلم أنهم اجتمعوا على معصية، ففرق الله بينهم وجعل بينهم هذا. فيقول الثالث: عرف الحق وسكت عليه، لكن يحب من يأمر بالمعروف ويكره من يأتي بالمنكر، وهذا أقل درجات الإيمان. اقرأ ما بعده.
قال عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال عبد الله: هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه.
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من هذيل، رجل رقيق لكن من أوائل من أسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا هدي ابن مسعود، لأن سمته ودله وحركاته وكذا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم أهل الكوفة. جاءه رجل فالرجل يقول لابن مسعود: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هلك يعني مات فطيسة، أصبح لا أثر له في الدنيا ولا مقام له ولا عزة له. اسمع جواب عبد الله بن مسعود، أراد أن يقول: لا، ليس الهالك هذا فقط، بل الهالك من لم يأتي بأقل من هذه الدرجة. من هو؟ اقرأ يا شباب.
قال عبد الله: هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه.
هذا ليس هالك، هذا تالف، لكن الهالك الذي يرى المعروف ما يعرفه بقلبه، لا يهمه حصل أو لم يحصل، وإذا رأى المنكر لا يغيره ولا يتأثر بوجوده. ترى هذا القلب الميت والعياذ بالله، وهذه صفات المنافقين. احذر يا عبد الله، وإن لم تكن أنت ممن تعمل هذا المنكر، إذا رأيت غيره غيرك يعمل به انكره بقلبك ولا ترضاه. ولذا الرجل الذي يشرب الدخان يكره من أبنائه أن يتبعوه في هذه، هذا إذا كان عنده إيمان وصحة ومعرفة، وإذا كان يكذب لا يود عياله أنهم يكذبون، وهذه قلة. لكن الأصل أن الرجل وإن عمل خطيئة لا بد أن يبقى في قلبه من إيمان أنه يكره الناس أن يكونوا على شاكلته. ويقول الرجل الهالك: ما هو الذي قلته أنت، بل الهالك الذي قلبه في غاية الموات، لا يرى معروف ولا يرى منكر، كله سواء عنده. اقرأ ما بعده.
عن عمارة بن ربيع أخبرنا عبد الله حدثنا ما سمعنا حدثنا ما سمعنا حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله.
أيوه هذا أثر طويل، أنا أجيب ملخصه ونقرأه في مرة أخرى. هذه مسألة عما حصل لبني إسرائيل من تغييرهم التوراة وبعدهم عن دين موسى الذي جاء به عن الله عز وجل. يقول: مضت مدة فكتبوا كتابا، جاء أقوام أو ملوك أو حكام قالوا: احملوا اليهود على هذا الكتاب. قالوا: لن تستطيعوا معهم التوراة، إذن كيف الموضوع؟ قال: اذهبوا إلى فلان عالمهم وكبيرهم وسيدهم، إن استجابوا لكم بقية القوم يستجيبوا لهم. أما هذا مشاهد في الكون، إذا أردت تحقيق أمر بين قوم، يعني عشيرة أو فخذ أو قبيلة أو أناس لهم أفراد كثيرون، وتريد تحملهم بالتهديد والقوة، قد لا ينفع. لكن اذهب إلى كبير القوم، اشتري قلبه بالأموال، واشتري ذمته بالهدايا، واطلب منه كذا إلى أن يستجيب لك، تجد أتباعه كلهم معهم. ترى هذا حاصل، ويعرفوه الذين يمارسون هذه الأفعال مع الناس. قال: لا، لا تفعلوا، لا تحملوهم، يعني لا تجبروهم على هذا الكتاب الذي كتبتموه، اذهبوا إلى كبيرهم، إن استجاب لكم كلهم سيتبعون. فأتوا بكبيرهم فشعر بما أرادوا، فذهب إلى قرن ثور أو غيره، فوضع كتاب التوراة فيه أو جملة مما فيه، وعلقه بصدره وطوى عليه قميصا، ثم جاء إليهم من باب التهديد والقتل: أتعمل بهذا الكتاب؟ تؤمن به؟ قال: كيف لا أؤمن بهذا ولا أعمل به؟ هل يسموه التورية؟ يعني هو أراد أن يشير إلى هذا القرن المعلق، وهم فهموا منه أنه اطمأن ورضي بهذا. الشاهد: فجاء أتباعه فتبعوه، ثم مات هذا الرجل، فلما أرادوا خلع لباسه وجدوا هذا القرن المعلق، ففهموا ما أراد بذلك، فعرفوا أن الحق كان معه. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 2، بعد هذه القصة 72 فرقة لم ينجو منها أحد إلا أصحاب ذاك القرن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: انتشر بين كثير من العامة قول النكت وقصص تلمز الملتزمين وأهل السنة أو بعض الأحكام الشرعية، فما حكم ذلك؟ وهل يخرجهم من دائرة الإسلام؟
الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله، ما هكذا، اقرأ الآية. طيب، وإذا رأيت الذين يخوضون، الخوض القول الباطل، كلمة خاض في الشيء غالبا في الباطل. وإذا رأيت الذين، رأيت يعني بقلبك وأذنك بعينك وسمعت، يخوضون يعني يجادلون في الآيات ويتحكمون بالناس، آيات الله كل ما أنزلها الله من تحريم وتحليل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كنت في مجلس قم عنهم، فإذا جاءوا بكلام آخر انضم إليه. والآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم، إن لم تفعلوا ذلك فحكم من سمع ورضي حكم من قال وخاض، يعني الحكم شملهم ذاك العذاب، إما ينزل عليهم أو يتربص الله بهم. نعم.
رجل عنده سكر في البول، هل إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ في كل مرة؟
هو هو رجل ما أحضر السؤال على وجهه، كأنه يقول رجل أصيب بسكر، يعني بهذا المرض أعاذنا الله وإياكم، فلا يستطيع حبس البول، لابد يقطر منه، هذا مراده والله أعلم. يقول إذا كان كذلك هل يقرأ القرآن؟ هل يسموه سلس؟ كل من كان معه سلس بول دائما يقطر لا يستطيع حبسه، هذا يتوضأ عند كل صلاة، يعني عند دخول الوقت، ويتلجم، يضع خرقة ولا مناديل، ثم لا يضره ما ينزل منه ولو كان في أثناء الصلاة، حتى يصلي الفريضة ويصلي الأوقات ويقرأ القرآن إلى أن تدخل تلك الفريضة ويقوم فيتوضأ. نعم، هذا مو اللي مع سلس بول، اللي مع ريح لا يستطيع حبسها، ومعه استحاضة لا تكف، ومعه بواسير لا ينجو منها، هذا حكمه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم.